بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. الدرس الثامن يتكلم عن الاتجاه النسبي والاتجاه التشكيكي. إن شاء الله اليوم نأخذ الدرس الثامن وبكرة مراجعة إن شاء الله. إذا في أسئلة بكرة إن شاء الله. هذه الشبهة قديمة، يعني الشبهة التي تطرح بأنه لا يمكن مفادها، أنه لا يمكن أن نبني نظام معرفي. لماذا؟ لأن جميع المعارف قابلة للتغير ويمكن إبطالها في يوم من الأيام أو في مكان ما، يعني على حسب الظروف أو عند شخص ما، فبالتالي سوف تكون المعرفة نسبية، تنتسب إلى هذه الشروط، ولا يوجد لدينا معرفة مطلقة. من المسائل التي تعالجها نظرية المعرفة، وهي مسألة مهمة، يعني قد تطرأ في أذهاننا خصوصا عندما نشاهد المناقشات بين العلماء وقدرة كل جانب على الاستدلال من جهة، وقدرة الطرف المقابل على رد وإيراد الشبهات والإشكالات على الطرف الأول، وهكذا. إذن من هذه المسألة، هل هناك معرفة مطلقة أو لا؟ المعرفة نسبية وقابلة للتغير. من المسائل نظرية المعرفة، تدرس في نظرية المعرفة. طبعا نحن إذا لم نستطع إثبات أن لدينا معارف يقينية ومطلقة، دائما ومطلقا هي يقينية، فإننا لن نستطيع تأسيس أي حقل معرفي. ما علينا عواقب عدم وجود معرفة مطلقة في آخر. الدروس اللي راحت كانت كافية من أجل الاطمئنان بل اليقين من أن هناك معارف يقينية، لا أقل المعرفة الحضورية، البديهيات التي تستل من العلوم الحضورية، ثم تلك النظريات التي يمكن أرجعها إلى البديهيات. هذه مسائل يقينية ومعارف يقينية ومطلقة، وهي أساس كل المعارف وفي كل الحقول المعرفية والعلمية. ولكن حتى نثق بما توصلنا إليه ونطمئن، لابد من الإجابة عن هذه الشبهات التي يثيرها النسبيون والشكاكون، ومناقشة أدلتهم أو لأقل بعض أدلتهم. في البداية يبين لنا الكتاب ما هو المقصود بالاتجاه الشكي. من هم الشكاكون؟ من هو الشكاك في المعرفة؟ ومن هو النسبي في المعرفة وفي نظرية المعرفة؟ بالنسبة إلى الاتجاه الشكي، ما هو المقصود بالشك هنا؟ أحيانا يراد بالشيك وصاحب مثل الوسواس، إلا عنده مانع، عنده حالة داخلية باطنية نفسية دائما يوسوس ويشك، فتمنع من ترجيح صدق أو كذب قضية من القضايا. هل هي مطابقة للواقع أو لا؟ دائما في حالة شك، فهو يعيش حالة نفسية. هذا يطلق عليه الشكاك، ولكن هذا المعنى قطعا ليس هو المقصود هنا. أحيانا يراد بالشك تكافؤ الاحتمالات بحيث لا يصل، لا الأدلة متكافئة 50-50، فلا يصل هذا الشخص إلى ماذا؟ إلى اليقين بصدق أو كذب القضية، ليس من أجل وجود مانع نفسي وحال نفسي، وإنما بسبب تكافؤ الاحتمالات. وهذا المعنى من الشك معروف أيضا، الشك يعني 50% محتمل و50% غير محتمل، تساوي الأطراف. وأيضا هذا المعنى غير مقصود هنا. ما هو المقصود؟ عفوا، هذا المعنى هو المقصود هنا تقريبا، وهو الشك يعني عدم اليقين. ولكنه أوسع من هذا المعنى، يعني يشمل تساوي الاحتمالات وحتى ترجيح أحدها اللي احنا نسميه الظن، إذا كان 70% 80%، مطلق عدم اليقين. كل ما يقابل اليقين هو شك. إذن الشكاك هو الذي لا يتيقن بوجود المعرفة. أحيانا يكون الشك عام، يعني مطلق، يعني أنه لا توجد معرفة يقينية مطلقة. أحيانا لا، يكون الشك في دائرة خاصة، مثلا في الأخلاقيات، البعض يعتقد بأن الأخلاقيات ذوقية على حسب أذواق الناس، البعض يعجبه سلوك البعض الآخر في مجتمع معين، الذوق العام أن يتعامل الإنسان بهذا الطريق مع الآخرين، في مجتمع آخر الذوق العام والمتعارف عند الناس طريقة أخرى في السلوك والفضائل. هنا نحن نقول بالشكية الخاصة بالأخلاق، عدم اليقين في المعارف الأخلاقية، شكية نسبية. فينشأ عندنا مثلا اتجاه شكي أخلاقي، أو لا، أن المعارف الدينية لأنها مجردة فلا يمكن إثباتها ولا يمكن الوصول إلى اليقين فيها، فتنشأ عندنا الشكية الدينية أو اتجاه شكي الديني. وهناك من ينكر كل معرفة يقينية مطلقا، وهذه الشكية المطلقة. نظرية المعرفة تدرس الشكية المطلقة، أما الشكية الخاصة مثل الشكية الأخلاقية فإنها تدرس في فلسفة الأخلاق. يطرح هذا السؤال في فلسفة الأخلاق، هل الأخلاق نسبية أو مطلقة؟ اتجاه الشكي الأخلاقي يقول الأخلاق نسبية، فندرس في فلسفة الأخلاق ونحاول أن نثبت بأن الأخلاق وش فيها مطلقة وليست نسبة. إذن هنا سوف ندرس المعارف بشكل عام، وسوف نناقش من ينكر وجود معرفة يقينية مطلقا في جميع العلوم والمعارف. هذا بالنسبة للنقطة الأولى وهي بيان المقصود بالشك في الاتجاه الشكي وأقسام الاتجاه الشكي والمقصود به أو القسم الذي يدرس في نظرية المعرفة، نظرية المعرفة العامة. الآن نأتي إلى النسبية أو الاتجاه النسبي، نفس الكلام. في البداية نريد أن نبين ما هو المقصود بالنسبية. هني في تعريف النسبية سوف يذكر لنا التعريف بالأقسام، سوف يبين أقسام النسبية. أشرنا في بداية الدرس أنه أحياناً يحتاج فهم الظاهرة أو فهم الحدث أو التصديق به إلى مقدمات أو شروط زمانية أو مكانية. مثلاً مثل لا يذكر في الكتاب، مثلاً عدد سكان العالم يفوق 7 مليار نسمة. هنا هذه فيها شرط، وهو أنه هذه صحيحة وصادقة ومطابقة للواقع في اليوم في هذا الزمان، أما قبل 30-40 سنة هذه القضية غير صادقة، تصدق في شروط الزمانية. أحياناً بعض القضايا تصدق في شروط مكانية مثل كسوف الشمس، كسوف القمر، نزول المطر. يقول الآن ينزل مطر، إحنا ممكن شخص آخر في بلد أخرى يقول إحنا ما ينزل عندنا. هذه تتعلق بمكان معين، يعني بالنسبة إلى مكان معين، فهي تشترط هذه القضية صادقة بشرط لحاظ المكان، بشرط لحاظ الزمان. هذا النوع من الشروط لأنه أمر خارجي، خارج الإنسان، خارج الذات الإنسانية، يسمى بالشروط العينية أو الشروط الموضوعية. في مقابل الشروط الذاتية أو الذهنية، الشروط الذهنية يعني التي تعتمد على ذهنية الإنسان، أفكاره، على ذات الإنسان، شروط ذاتية. مثل ويش؟ أيضاً أشرنا من شوي. بعض الناس عندهم تقريباً كل ثقافة فيها بعض الأنواع من الغذاء التي تتميز به تلك الثقافة، وبالنسبة لهم هذا الغذاء لذيذ وقد يصل إلى حد التقديس من شدة تمسكهم بهذا النوع من الغذاء أو اللباس، ويصير علامة على هذا الشعب أو هذه الثقافة أو هذه البلدة، يعرفون بها. وثقافة أخرى تماماً ضد الأولى، يعني عندما تنظر إلى هذا تشوفنا أشياء قديمة، أشياء غير لذيذة، غير جميلة. هذه تعتمد على أذواق الأشخاص، على توافق الأشخاص على شيء معين. الآن نضع لنا بعض القوانين بالنسبة إلى الحسينية أو المركز حقنا، كل مركز يضع له قوانين، ممكن هذه القوانين قوانين مركزنا تخالف قوانين المركز الآخر، أو قوانين جامعة تخالف قوانين الجامعة الأخرى، وهكذا. هذه المعاهدات التي يقوم بها الأفراد بناء على خلفيات ذهنية موجودة عندهم ولأهداف يريدون الوصول إليها، تختلف من مجموعة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر حسب تصورات كل مجموعة وتجربة كل مجموعة والأهداف التي يريدون أن يصلون إليها، وهكذا. بالتالي سوف تكون هذه القوانين وهذه هي نسبية تختلف من مجموعة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر حسب الشروط الذهنية التي تتميز بها كل مجموعة أو شروط الذاتية، الرجوع لذات الإنسان يعني في مقابل الموضوعية. في نظرية المعرفة تسمى المعارف التي تعتمد على الشروط العينية والخارجية بالنسبية الوجودية، لأنها تعتمد على شيء موجود في الخارج، شروط زمانية مكانية إلى آخره. أما المعلومات التي تعتمد على شروط ذاتية ذهنية تسمى بالنسبية المعرفية. إذن المعرفة النسبية، ونحن ندرس نظرية المعرفة سوف ندرس ماذا؟ المعرفة النسبية يعني القسم الثاني من النسبية. النسبية الوجودية ليست محل بحث، النسبية الوجودية تدرس بالفلسفة، النسبية المعرفية تدرس في نظرية المعرفة. ما هي المعرفة النسبية أو النسبية المعرفية؟ هي تلك المعرفة التي ترتبط بالشروط الذهنية في مقابل المعرفة المطلقة. إذن الآن صار عندنا معرفة نسبية ترتبط بماذا؟ بالشروط الذهنية، تلقي الفرد، المعرفة النسبية تقابلها المعرفة المطلقة. ما هي المعرفة المطلقة؟ هي التي لا ترتبط بالشروط الذهنية، سواء كان لها شروط وجودية أو لم يكن لها. واضح أخوات؟ هذه المعرفة المطلقة. إذن الاتجاه النسبي يقصد به النسبية المعرفية أو المعرفة النسبية. هذه المعرفة النسبية أو النسبية المعرفية أيضاً على نوعين. أحيانا تكون معرفة نسبية لمطلق المعرفة، أحيانا تكون أن نعتقد بأن المعارف الأخلاقية نسبية، المعارف الدينية نسبية. واضح؟ فبالتالي أيضا النسبية المعرفية تنقسم إلى قسمين، مطلقة ونسبية. طبعا المقصود من النسبية في نظرية المعرفة هي النسبية المطلقة التي تنكر المعرفة المطلقة بشكل كلي. شروط وجودية كررناها أكثر من مرة، شروط الوجودية يعني ما هو خارج الإنسان من شرائط تؤثر مثل الزمان والمكان، موجودات خارجية. واضح أخوات الاتجاه التشكيكي ما هو المقصود به؟ الاتجاه النسبي ما هو المقصود به؟ إذا تبين أن الاتجاه النسبي يقصد به ذلك الاتجاه الذي ينكر وجود معارف يقينية مطلقة. ويعتقد بالنسبية المطلقة في جميع المعارف. بناء على الاتجاه النسبي لا يمكن الحديث عن معرفة الواقع. في الاتجاه النسبي التركيز على النسبية المعرفية، والنسبية المعرفية تتعلق بصاحب المعرفة وليس بالواقع. لذلك الحديث ينصب على معرفة صاحب المعرفة للواقع. هل يمكن لصاحب المعرفة أن يصل للواقع أو لا؟ أيضاً مما تقدم تبين أن النسبيون يعتقدون بماذا؟ بأن جميع المعارف تكون لها قيمة ويكون لها اعتبار فقط بلحاظ الشرائط الذهنية عند الفرد، لا بلحاظ الواقع، ما لهم علاقة بالواقع، حسب تلقي الفرد. ولا يوجد أي معرفة يقينية خالية من التأثر بالشرائط وهذا الذهنية. طبعا هذا الكلام يوصل إلى أنه لأن يوصل إلى أن يعني من أهم عواقب النسبية هو الوقوع في الشك في كل شيء. لماذا؟ لأن كل شخص سوف تكون معارفة تعتمد على خلفيات المعرفية وذوقه وكل مجموعة كذلك. على حسب الشروط الذهنية لصاحب المعرفة يفهمون الواقع. وكل شخص له شرائط ذهنية خاصة فيه، بالتالي لن يكون هناك مجال للحديث عن الواقع، لأن كل شخص له تصور خاص عن الواقع وإلى خلفيات معرفية خاصة به. بالتالي سوف نقع في الشك في كل شيء، لا نعلم الآن كلامي هو الصحيح، كلام فلان هو الصحيح، ما عندنا معيار، لأننا جعلنا الأساس هو الخلفية المعرفية والذوقيات والشروط الذهنية الموجودة عند كل شخص، أساس اعتبار المعارف، وهذا الأساس غير صالح لتقييم المعرفة. في دراسة مدعي الشكاكين والنسبويين، ما هو مدعى أصحاب الاتجاه الشكي؟ مدعاهم أنه لا توجد أي معرفة يقينية، نشك في كل المعارف. مدعى أصحاب الاتجاه النسبي أنه لا يوجد أي معرفة مطلقة، كل معرفة بالنسبة إلى شرائط ذهنية خاصة تكون ممكن الأخذ بها واعتبارها تكون صحيحة. نحن عندما ننظر إلى هذا المدعى لا وجود لأي معرفة يقينية عند الاتجاه الشكي، نجد أن هذا الادعاء يعترف بوجود معرفة يقينية، وهو يقينهم بأنه لا توجد أي معرفة يقينية. فإما أن ادعاءهم هم متيقنين بنا وبالتالي سوف ينقض ادعاءهم، ينقض كلامهم، وإما أنهم يشكون فيه، فإذا كانوا يشكون في مدعاهم فما في مجال، ما له داعي نتناقش معهم، يعني يشكون بأنه توجد معرفة يقينية أو لا توجد، ما عندهم قضية إذا صار، وإذا أصروا عليها وكما حصل واستدلوا جاءوا بأدلة معناته أنهم متيقنين من أنه لا توجد أي معرفة يقينية، هذه متيقنين فيها، هذا صارت معرفة يقينية، مدعاه أصبح مع الفيضان، لأن كل ادعاء يستلزم اليقين بالمدعى. نفس الكلام في الاتجاه النسبي، عندما يقولون لا يوجد أي معرفة مطلقة، الآن هذه مطلقة، لا يوجد أي معرفة مطلقة. إذا كان كذلك فنفس المدعى ينقض كلام. إذا كانوا يعتقدون بأنهم مطلقا لا يوجد معرفة مطلقة، نقضوا كلامهم بمدعى. وإذا كانت نسبية توجد معارف مطلقة ومعارف نسبية، فأيضا ما في مجال، ما في مسألة نتناقش فيها. في عندنا معارف مطلقة هي الأساس، وفي معارف نسبية حسب الأذواق، ومثل ما ذكرنا شوي، ناس تفضل هذا الأكل، ناس تفضل هذا اللباس، فما في مسألة نتناقش فيها. هذه النقطة الأولى. إذن عندما نريد أن ندرس مدعى الشكاكين والنسبويين، سوف نقع في هذه التناقض بين المدعى والمسألة التي يريدون نفيها. يريدون نفي المعرفة اليقينية، فيثبتون أنه هناك معرفة يقينية من خلال مدعاهم بأنه لا وجود لأي معرفة يقينية، يقولون هذه معرفة يقينية. نفس الشيء بالنسبة لاتجاه النسبي، في قولهم لا يوجد معرفة مطلقة أبدا، معارف نسبية. إذا كانوا متيقنين من أن هذه مطلقة لا يوجد معارف مطلقة، إذن هم أثبتوا ما أرادوا إنكاره. المشكلة الثانية في استدلالات الاتجاه الشكي والنسبي، أن هذه الاستدلالات تستلزم القول والقبول بالمعارف اليقينية والمطلقة لعدة أمور. ما هي؟ معرفة وجود المخاطب. الآن أنا عندما أطرح دليل، لماذا؟ لأنني متيقن من وجود مخاطب سوف يسمع هذا الدليل ويناقشه ويقبل فيه أو يرفضه، وهذه معرفة يقينية ومطلقة، قطعا في مخاطب أنا أناقشه مهما كان هذا المخاطب وفي أي دولة كان، ولكن في الأخير هناك مخاطب، أنا متيقن أن هناك مخاطب، وقطعا هناك مخاطب مطلقا. معرفة جميع مقدمات الاستدلال المذكور، وأنا إذا كنت بستدل به يعني أنا مقتنع فيها ومتيقن منها، وعندما أناقش بها الآخرين يعني أنا متيقن منها وأنها مطلقة تمشي علي وعلى غيري. معرفة إمكانية معرفة المخاطب للمدعى، أنه الآن عندما سمع المدعى قرأه من الممكن أن يفهم ويفهم هذا المدعى. معرفة تأثير الاستدلال المذكور في تحصيل المعرفة، وأنه هذا الاستدلال فاد المخاطب في تأثير المعرفة. هذه معارف كلها معارف يقينية، وإلا لو كنت أدري أن هذا الدليل لن يفهم أحد أو سوف يرد مورد الشك، سوف أبحث عن دليل آخر أقوى منه، أو إذا لم أجد سوف أترك. فإذا كنت أقول بأن كل شيء يمكن التشكيك فيه، لا معنى إلا أن أتي بدليل أنا الشكاك في كل شيء، في كل معرفة. يعني معرفة استحالة عدم صحة المدعى في الوقت نفسه الذي يكون فيه الصحيح، يعني لا يجتمع النقيضان ولا يرتفعان. إذن أي مناقشة في مسألة هذا دليل أو الإتيان بدليل، هذه علامة على القبول بوجود معارف يقين. وأنت الآن تأتي وتناقش بما فيما أنت متيقن به وبما أنت تريد أن تستدل عليه، فأنت هذه الأدلة متيقن بها، لذلك تذكرها دليل على مدعى. هذه نقطتين بشكل عام، نقد عام إلى الاتجاه التشكيكي والاتجاه النسبي. ثم يبدأ الكلام عن أدلة أصحاب الاتجاه الشكي والنسبي، وهنا يقول أننا لن نفكك أدلتهم لأن النسبية سوف تنتهي إلى الشك، فلا حاجة إلى التفكيك بين الاتجاه النسبي والاتجاه الشكي. يذكر لنا تقريبا 4 أو 5 أدلة. يذكرها باختصار عشان تقرؤون الكتاب، وإذا في سؤال نناقش. دليل الأول خطأ بعض المعارف، هذا مر علينا من قبل. من الأدلة، لا من الأدلة الشائعة، دليل شائع على جعل البعض يشك في جميع المعارف هو كشف الخطأ في طرق المعرفة. يعني طريق المعرفة الحسي اكتشفنا أن فيه خطأ، أخطاء تقع فيه أخطاء، ذكرنا من قبل بعضها. التعقل قد يستنتج استنتاجات خاطئة العقل. إذا طالما أن طرق المعرفة التي هي الحس والتعقل تخطئ، ونحن نولد ونستنتج المعارف من خلال الحس والعقل، فإن النتيجة أنه لا يمكن الاعتماد على المعارف التي نستنتجها من طرق المعرفة هذا. في الجواب، نعم في الجواب، أول شيء حصر الطرق بالحس والتعقل غير صحيح. نعم هذا أوسع، ذكرنا من قبل أن الحس الناس تتعامل معه حتى إلى درجة أنها تعتبره من البديهيات، وهو ليس كذلك. والتعقل الناس أيضا تتعامل معه، ولكن ليس هذين الطريقين هما الطريقين الوحيدين للمعرفة. هناك العلم الحضوري، والعلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ. هناك البديهيات، الحصولي، بديهيات مستلة من العلم الحضوري، وهي لا يقع فيها الخطأ يقينية. والنظريات نرجعها إلى البديهيات لكي نثبت صحتها ويقينيتها. فبالتالي هناك طريق آخر غير العقل والحس في توليد المعرفة. إذن المناقشة كانت مناقشة صاحب الكتاب، كانت في المقدمة الأولى، وهي أن طرق المعرفة هي الحس والتعقل فقط. في دليل بعد ما ذكره صاحب الكتاب، ولكن بعض كتب نظرية المعرفة ذكرته شبيه بهذا الدليل، وهو أننا لا نعتمد على المعارف الموجودة عندنا لأن المتخصصين لا يلتزمون بها. يعني مثلا يأتي طبيب ويعطينا محاضرة كاملة عن التدخين، بعدين يطلع سيجارة ويدخن، هو لا يلتزم بهذه المعارف، فكيف العامة سوف يلتزمون بها؟ يأتي فقيه حوزوي ما أدري ويش حقوقي يتكلم عن الحقوق وضرورة، ولكنه بعدين من أجل مبلغ من المال يدافع عن الظالم ضد المظلوم. يأتي فقيه يخبرنا عن حكم شرعي ثم هو يخالف هذا الحكم الشرعي، فلا نعتمد على كلامهم لأنه هذا المتخصص ما يطبق، فكيف أنا بعتمد عليه؟ لو كان كلامه واقع مطابق للواقع لا بين على سلوكه، أثر على سلوكه. هذه أحد الأدلة أيضا اللي تذكر في بعض كتب نظرية المعرفة، انفكاك بين ما نعرفه وما نعلمه خصوصا عند المتخصصين. يقال في أنه لا يمكن الاعتماد على هذه المعارف التي يأتي بها متخصصين في العلوم المتنوعة. الدليل الثاني الارتباط العام للأمور. الارتباط العام للأمور دليل الشكاكين والنسبيين الثاني هو الارتباط العام للأمور. وش يقصدون بالارتباط العام للأمور؟ يقولون هناك ترابط بين كل الموجودات في العالم، وهذا الترابط بين الموجودات ينعكس في الذهن، فالمعلومات في الذهن أيضا مترابطة مثل الخريطة، مثل الخيوط لا تحرك دمية واحدة. إذا أردنا أن نحرك خيط من هذه الخيوط لابد أن نعرف جميع الخيوط كيف وضعت، وإذا حركناها ما الذي سوف يتأثر من الخيوط الأخرى حتى تكون الحركة سليمة. ونحن قطعا لا نستطيع، ما نعرف كل موجودات العالم والعلاقات فيما بينها، ما نعرف كل الأشياء الموجودة في العالم والعلاقات بينها، موقعية كل موجود من الموجودات، معلومات محدودة عن العالم. إذن لا نستطيع أن نعرف شيء، طالما أننا ما نعرف كيف تم توزيع هذه الخيوط فإننا لن أستطيع تحريك كل هذه الخيوط، فإننا لن أستطيع تحريك خيط واحد حتى أصل إلى النتيجة الأولى. واضح أخوات؟ إذن لا يمكن أن نعرف شيء، إما أن نعرف كل شيء وهذا مستحيل، أو لا نعرف شيء أبداً بسبب الترابط بين العوالم، بين العالم وعناصر العالم وأجزاء والموجودات بين فيه من جهة، يعني العالم الواقعي، وهذا الترابط يستلزم أن تكون معارفنا أيضاً ومعرفتنا بهذه الأجزاء مترابطة، لابد أن نكتشفها بترابطها بحقيقتها. فبالتالي إما أن نكتشفها جميعاً أو لا نكتشف شيء منها، ونحن لا نستطيع أن نكتشفها جميعاً، فبالتالي لا نستطيع أن نعرف شيء منها، لا نملك معرفة بشيء. في مناقشة هذا الاستدلال يناقش في المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أن الأشياء في العالم مترابطة، صحيح الأشياء الموجودة، ولكن عندما نتأمل في المفاهيم الذهنية نجد أن هناك مفاهيم عدمية، المفاهيم العدمية لا يوجد بينها ترابط، لا يوجد بينها علاقة علية ومعلولية، عدم، لكن نحن نتصورها. إذن ليست المفاهيم الذهنية هي فقط ما هو موجود في الخارج، هناك مفاهيم أخرى لا تتعلق بالأمور الخارجية مثل المفاهيم العدمية، معلومات. بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الترابط بين الأمور الموجودة في العالم يستلزم ترابط بين معرفتنا لهذه الأمور، وأننا لا نستطيع أن نعرف أي أمر من العالم إلا بعد ما نعرف موقعيته في هذا الترابط. لم يقم دليل على هذا المدعى. النقد الثالث هو أنه هؤلاء أصحاب هذا الاستدلال الذين يعتقدون بعدم إمكانية أننا لا نعرف أي شيء، هذه نتيجة الدليل أننا لا نعرف أي شيء، إذن كيف عرفتم بأن هناك ترابط بين أجزاء العالم وبنيتون على هذه المقدمة، وأن هذا الترابط بين أجزاء العالم ينعكس في الذهن أيضا، يجب أن ينعكس في الذهن أيضا، العالم مترابط بكل أجزائه حتى نفهم كل جزء من الأجزاء، من أين جئتم بهذه المعلومة؟ وأنتم استنتجتم بأنه لا يمكن أن نعرف شيء، فمن أين عرفتم هذه المعلومة اللي بنيتون عليها الدليل؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. واضح الدليل أخوات مع النقد؟ في سؤال في الدليل الثاني. الدليل الثالث هو إن كان تصرف الذهن في المعرفة. قلنا إحنا قاعدين نتكلم عن المعرفة النسبية، ويقصد بالمعرفة النسبية يعني تلك المعارف التي ترتبط بالشروط الذهنية. فالذهن قد يتصرف في هذه المعاني. مثلا لدينا جهاز إدراكي السامع الباصرة، ما الذي يجعلنا متيقنين أن ما نشاهده في الخارج الآن هو هذا اللون الأسود، هو هذا الشكل؟ نحن وعارفنا نحصل عليها بواسطة الجهاز الإدراكي. هذا الجهاز الإدراكي قد يتصرف في المعلومة فلا يوصلها لنا كما هي عليه في الواقع. بعض الكتب نظرية المعرفة تقول الآن نحن نرى الأرض تحت السقف أعلى، لكن نشاهد الصورة للواقع الخارجي، ولكن ما أدرانا لعلنا دائما نشاهد الصورة مقلوبة، لعل أعيننا ركبت بهذا الشكل لأنها تقلب لنا الصورة، ولعل الحيوان يشاهدها بطريقة أخرى. ما الذي يثبت لنا، ما هو الدليل على أن جهازنا الإدراكي أو أذهاننا لا تتصرف في هذه الصور التي نكتسبها من الخارج؟ طالما أن يحتمل أن الذهن والجهاز الإدراكي تصرف في المدركات التي نعرفها، فلا يمكن معرفة شيء بشكل يقيني وقطعي ونطمئن ونقطع بأنه قطعاً ما نراه وما استنتجناه من واقعيات خارجية هو فعلاً كما هو عليه في الواقع. ما عندنا دليل على هذا التطابق بين معارفنا والواقع، طالما هناك احتمال أن أذهاننا، مخيلتنا، جهازنا الإدراكي، السامعة، الباصرة وغيرها من عناصر هذا الجهاز قد تصرفت في المعلومة. في الجواب، في الجواب على هذا الاستدلال أيضا ينقض بالعلوم الحضورية. العلوم الحضورية إدراك الواقع بلا واسطة، بالتالي المقدمة الأولى التي تقول بأن معرفة أي شيء مرتبطة بالجهاز الإدراكي للمدرك غير صحيحة، لأن نعم العلوم الحصولية ترتبط بالجهاز الإدراكي وليست كل العلوم الحصولية، العلوم الحصولية النظرية. أما بالنسبة إلى العلم الحضوري فهو لا يرتبط بالجهاز الإدراكي المدرك. العلم الحضوري نحن نعيش الواقعية والعقل يصدق بها بلا واسطة، مثل ما مر علينا التصديق الشاهد هذه الواقعية بواسطة مفاهيم وبلا حد أوسط يصدق بها. أيضا البديهيات علوم حصولية مستلمة من العلم الحضوري وهي لا تحتاج إلى جهاز إدراكي يتيقن بها العقل مباشرة لأنها مأخوذة من علوم يقينية حاضرة بالنفس. فبالتالي هذا التعميم معرفة أي شيء مرتبط بالجهاز الإدراكي المدرك تعميم غير صحيح ومغالطة. في عندنا مغالطة التعميم، نشوف عنصر عنصرين ثلاثة نقول ما نكتسبه ب بالباصرة يرتبط الجهاز الإدراكي، ما نكتسبه بالسامعة يرتبط الجهاز، ما نكتسبه باللامسة، بعدين نروح نعمم على كل شيء يرتبط الجهاز الإدراكي. هذه مغالطة التعميم. هذه المناقشة في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي احتمال تكرس الجهاز الإدراكي بالمعرفة يمثل مانع من الوصول إلى اليقين بأن ما أدركناه هو الواقع. هذا غير صحيح، لأنه أيضا الذهن يتدخل في البديهيات، لأن الذهن مباشرة إلا من قبل الذهن خلاق، مجرد أن نعيش حالة حضورية مباشرة يصنع لها مفهوم ويألف منها قضايا يصف هذه الحالة، شدتها، كيفيتها وإلى آخره، الشروط اللي سببتها، مؤثرات. إذن الذهن يتدخل في البديهيات، ومع ذلك نحن مطمئنين بأن ما أنشأه الذهن من بديهيات بالاستفادة من العلوم الحضورية هي يقينية، ولا ندرك الواقع. أيضا في البرهان العقلي، في البرهان العقلي الذهن يركب ويجزئ ويرتب المقدمات ويبحث عن الحد الأوسط، ونحن مطمئنين فيه لأننا ماذا؟ نحرز الواقع. في البرهان عندما نرجع النظريات إلى بديهيات، وعندما نختار هيئة البرهان المنتج، وكل هذه تصرفات ذهنية توصلنا للواقع. إذن ليس كل تصرف ذهني أو تصرف للجهاز الإدراكي بالمعرفة يؤدي، يكون مانع ويؤدي إلى عدم اليقين بإدراك الواقع. إذن النتيجة أن الادعاء بأنه كلما وجدت معرفة بواسطة الأدوات الإدراكية فإنه لن يكون ثم طريقة للتيقن بمطابقة الواقع دعاء غير صحيح ولا دليل عليه. نعم، هناك معارف أشارنا فيما سبق، هناك بعض المعارف التي قد لا تطابق الواقع، لكن هذا لا يعني أنه إذا كان بعض المعارف أخطأنا فيها ولا تطابق الواقع بسبب تصرف الذهن، هذا يعني أن كل تصرف ذهني هو يؤدي إلى عدم مطابقة معارفنا للواقع. هذا التعميم غير صحيح. هذا بالنسبة إلى الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة والأخيرة، الارتباط العام للمعارف. إلا ذكرناها تقريبا في الشبهة الثانية. ذكرنا أن الجهاز الإدراكي، الذهن، السامعة، الباصرة، كل ما يساعد من قوة عند الإنسان على الإدراك. جهاز يعني فيه قوة كثيرة تتساعد تتعاون فيما بينها حتى يتحقق الدين. واضح أخوات؟ في سؤال لحد هنا؟ آخر شيء الارتباط العام للمعارف. هل جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض فعلا؟ ما معنى أن جميع المعارف مرتبطة ببعضها؟ يأتي بمثال، مثلا عندما نقول الشمس مشرقة،
هذه تصديق. أو الشمس أشرقت، وهذا التصديق يرتبط أولاً بتصور أجزائه، يعني تصور الشمس، تصور الإشراق، أيضاً ما هي الأجزاء، موقع الشمس، من أي الكواكب هي، موقعها من تلك الكواكب. يقولون معرفة الشخص بالشمس هو عبارة عن مجموعة التصديقات التي يملكها حول الشمس. لاحظوا لا تذكرون. تلقي الشخص، هذا الشرط الشرط الذهني، صاحب المعرفة ماذا يعرف عن الواقعية؟ كيف يعرف الشمس؟ يعرفها بكل المعلومات. وهذا اللي أحياناً يصير لما الطالب ما يعرف الجواب على السؤال، وش يسوي؟ يا لا، لما يصير عندنا امتحان إحنا ما نعرف الجواب بشكل مباشر، نكتب كل المعلومات اللي نحتمل أنها ترتبط بالموضوع. يحتمل أن يستنتج منها الجواب المطلوب. صحيح؟ هذه طريقة، هذا اللي يقصدونه هنا لما يقولون لما إحنا نريد أن نعرف شيء فنعرف بواسطة التصديقات. لاحظوا، نريد أن نعرف يعني نتصوره، فنحن هذا التصور يعتمد على التصديقات المرتبطة به. واضح؟ مثلا عندما نعتقد بأن الكرة المضيئة، الشمس هي الكرة المضيئة بشدة والتي تدور حول الأرض، هذا يعني أننا نقول أن تلك الكرة المضيئة بشدة والتي تدور حول الأرض أشرقت. جئنا بما نصدقه عن الشمس وضعناه مكان تصور الشمس. شخص آخر يعتقد بأن الشمس هي النجم الواقع في مركز المنظومة الشمسية والأرض تدور حوله، هذا يعني أن بدل ما نقول الشمس أشرقت يعني ذلك النجم الواقع، معناها أن ذلك النجم الواقع في مركز المنظومة الشمسية والأرض تدور حوله أشرق. وكلما تغيرت معرفتنا حول الشمس أو زادت، كلما تغيرت هذه الشمس أشرقت تتغير على حسب معرفتنا بالشمس. طبعا الإشراق نفس الشيء، حسب معرفتنا وش مقصود من الإشراق، وتتغير القضية وتطول وتقصر على حسب معلوماتنا لأجزاء هذه الأجزاء. هل فقط تحليل إلى الأجزاء؟ هل فقط هذه؟ لا، الآن الشمس أكبر أو الأرض؟ عندما نقول الشمس أكبر من الأرض، إذن تلك ذلك النجم الذي هو أكبر من الأرض، نضيفها أيضا، ذلك النجم أو تلك الكرة التي ليست أكبر من النجوم، نضيفها أيضا، وهكذا إلى ما لا نهاية من المعارف. الشمس هي غير الشجرة وغير الحجر وغير وإلى آخره. إذن تصورنا إلى أي جزء من أجزاء هذا العالم يرتبط بما بتصديقاتنا، وكلما ازدادت التصديقات المرتبطة بذلك الشيء وتغيرت تلك التصديقات، لأن أحيانا نكتشف خطأ نروح نغير، كلما تغير تصورنا عن ذلك الشيء. واضح؟ نوصل إلى نتيجة نسبية في تصور الأشياء. إذن أي تغير في أي تصديق يؤدي إلى تغير جميع التصديقات. لماذا؟ لأن التصديقات أصلا مركبة مع بعضها البعض، مترابطة فيما بينها. كما سيتغير عندما يتغير التصديق، يتغير التصور أيضا. لماذا؟ لأن التصورات هي عبارة عن مجموعة التصديقات التي لدى صاحب المعرفة. إذا كان كذلك وتصديقات متغيرة، يوم يأتي شخص يقول لنا نظرية، بعد سنة سنتين يأتي شخص آخر ويبطل هذه النظرية أو يكملها أو يبين أن المتغير أو الشروط اللي بيناها ناقصة أو غير صحيحة أو إلى آخره، أو الشرط الرئيسي الذي ذكره في حصول هذه الظاهرة أو هذا الحدث هو ليس شرط رئيسي فرعي، شرط رئيسي هو كذا. فالتغير قطعي في مجموع المعارف، بالتالي لا يوجد معرفة مطلقة يقينية، كل معرفة قابلة للتغير. هذا هو الاستدلال الرابع. أول مشكلة في هذا الاستدلال هو الخلط الحاصل في عندما أقول أنا أريد أن أتصور شيء، فالتصور لا يحمل تصديقات، تصور لا حكم له، في حين أن هنا أنا اعتمدت على تصور الشمس مثلا أو تصور أي شيء بتجميع التصديقات التي وضعت مكان تصور الشمس، صورة الشمس، وضعت التصديقات التي لدي حول الشمس، في حين أن التصور لا حكم له والتصديق فيه حكم وإذعان. صار خلط بين التصور المنطقي والتصور العرفي. إحنا لما نتكلم أقول أنا أتصور أن كذا كذا كذا، أي قضية أتصور أن هذه المسألة صحيحة، أتصور أن هذه المسألة خاطئة، هذا التصور العرفي. نطلق على التصديق تصور في كلامنا، أتصور أن لو نقوم بهالشيء يكون أفضل، لو نأخذ هذا الحل يكون أفضل، هذه متصورات، هذه أحكام. فهنا خلقنا في هذا الإشكال، في هذا الدليل خلق الشكاكين والنسبيين بين التصور العرفي والتصور المنطقي. التصور المنطقي لا حكم فيه، ما يقدر أتصور تلك الكرة البعيدة والتي هي أكبر من الأرض ألا هي الشمس، هذا ليس تصور، هذا تصديق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الإشكال الثاني أنه إذا كان كذلك، يعني كل شخص حسب معلوماته سوف يعرف الأشياء وسوف يتحدث عن الأشياء ويناقشها، فما بيحصل أحد يتناقش معه في معلوماته. لماذا؟ لأن كل واحد على حسب خلفياته ومعارفه، كل شخص بيتناقش حسب تصديقاته. فإذا كان التصور هو عبارة عن مجموعة تصديقات مرتبطة فيما بينها البعض، وهذه التصديقات مترابطة في ذهن المتلقي، في ذهن صاحب المعرفة، فإنه لن يكون هناك موضوع مشترك، لأن تصديقاتي عن الموضوع حتما سوف تكون أقل أو أكثر، أعمق أو سطحية بالنسبة لتصديقات شخص آخر عن الموضوع في نفس الموضوع. اللي يذكر مثال، مثلا يعتقد شخص بأن العين تجري والآخر يعتقد بأن العين نابعة، هذا يقصد من العين واللي في باله عن العين هي الماء، والآخر يقصد العين تجري. أو العين ترى يقصد البصرة، فقط مشتركين في الألفاظ، لكن على صور التصديقات تعريف هذه الألفاظ ومعانيها يكون اختلاف كبير بينهم، لأن كل شخص عنده تصديقاته الخاصة فيه لا تختلف عن الآخر قطعا، تقل أو تكثر وغيره، ينظر لها من زاوية معينة. أيضا من الإشكالات الواردة أنه هنا هذا الدليل ابتنى على أن التصورات تبتني على التصديقات، في حين اللي مر علينا في المنطق أن، ولعله أيضا في الدروس الماضية أشرنا أن التصور مقدم على التصديق، فكيف يكون التصور مقدم على التصديق ويعتمد على التصديق في نشأته؟ واضح أخوات؟ هنا سوف نقع في الدور. سوف نقع في الدور أو في التسلسل. الدور يعني إذا قلنا بأن التصديق ألف يعتمد على تصور ألف، والتصور ألف يعتمد على تصديق ألف، فالتصور هو عبارة عن تصديقات، فتصور ألف يعتمد على تصديق ألف، في حين أن تصديق ألف يعتمد على تصور ألف. هذا دور. تسلسل يعني كل تصور يعتمد على التصديق. أي تصديق؟ مطلق التصديق. زين تعال لهذا التصديق، كيف نشأ هذا التصديق؟ على أي أساس ينشأ التصديق؟ عندما نتصور أجزاء هذه القضية التي نريد أن نصدق بها. زين هذا التصور أجزاء القضية، كل جزء من أجزائها كيف تتصوره؟ بالتصديقات التي كونتها. هذه التصديقات التي كونتها كيف تصورتها؟ هذه الأجزاء اللي كونتها، نعم كيف تصورتها؟ بالتصديقات اللي كونتها. وهكذا ما نوصل إلى نهاية. فبالتالي سوف يكون من المحال وجود أي علم تصوري أو تصديق، فلن نمتلك أي تصور أو تصديق مطلقاً. آخر شيء يقول أنه ليس من المعلوم كيف وصل أصحاب النسبية إلى جميع هذه المعارف الثابتة والمطلقة. هنا في مقدمات كثيرة أشار إليها في صفحة تقريبا 9 مقدمات إلى هذا الدليل، صفحة 102 وصفحة 103. كيف وصلوا لكل هذه المعارف والتي منها أيضا المدعى اللي قام عليه، وهو أن هناك ارتباط بين المعارف، كل هذه كيف وصلوا هذه المعلومات إذا ما كان عندنا، لا نستطيع أن نعرف شيء بسبب هذا الترابط الموجود بين المعارف الذي لا نستطيع أن نعرفه بكماله حتى نعرف جميع المعارف أو جزء منها. إلى حد هنا خلصنا هذا الدرس، ولكن خصوصا الدليل الأخير ذكرته باختصار، يرغبكم تقرؤونه حتى إذا في سؤال إن شاء الله نناقشه. في نهاية الدرس يعني لما تقرؤون وتشوفون المقدمات تقريبا نهاية الدرس نفس نهاية الدليل أو نهاية تقرير الدليل، مئتين واثنين ومئتين صلاح. بكرة إن شاء الله نحل التأملات زي ما قلنا، وإذا عندكم أسئلة نناقشها.
الله يعطيكم العافية أخوات، نسألكم الدعاء.